خزائن مصر كما أراد، ليقتصد في الإنفاق العام، ليحفظ على الناس راحتهم أيام الجفاف والقحط والشدة التي راحوا ينتظرونها، على ما ورد في تفسيره لرؤيا الملك. وسلك مسلكا حسنا في الوصول إلى حماية الأنفس من الهلاك بالمجاعة الآتية، ومن وثنيتها المغرقة لها في الذل والحرمان، ببث روح التوحيد فيها وإراءتها موازين العدل الإلهي.
بيناروس، بيناروس يا صديقي، سلام الله عليك يا بيناروس.
أراكم هنا؟ هل أطلق سراحكم من السجن؟
أجل، أطلق سراحنا، لقد أطلق يوزر سيف سراحنا.
نعم، علمت بذلك.
وأين يوزر سيف إذن؟
هل تريدون أن تروا يوزر سيف؟
أجل.
حسنا، لا تحزن، أعلم أن يوزر سيف سيسر لرؤيتكم، انتظروني هنا ريثما أعود إليكم بالأخبار.
أخبره أننا نعد اللحظات لرؤيته.
سأخبر يوزر سيف أنكم أتيتم لرؤيته، انتظروا. ها ذلك الرجل، هو ذلك الغريب بعينه.
من تقصد بناروس؟
يا رجل، نعم أنت، ما كان اسمك؟
إنه يكلمك أيها الغريب.
هل كنت تبحث عن يوزر سيف أيها الغريب؟
أجل، أنا مالك صديق يوزر سيف، بحثت عنه لسنوات في جميع أرحاء مصر.
الموقر يوزر سيف يبحث عنك، ابق هنا.
يبحث عني أنا؟
أجل، ألست مالكا؟
بلى، أنا هو مالك.
قف إلى جنب هؤلاء الرجال هنا، سأستأذن يوزر سيف لإدخالكم عليه. أيها الموقر يوزر سيف، أصحابك يستأذنونك للدخول عليك.
أي أصحاب؟
سجناء زاويرا وذلك الغريب مالك يستأذنونك بالدخول.
إذن جاءوا، أدخلهم جميعا إلى هنا، أدخلهم.
أمرك يا يوزر سيف.
أنا نادم يا مولاي، ولم أستطع أن أغفر لنفسي حتى الآن. أنا الذي جلبتك إلى مصر للعبودية والرق.
ما هذا الكلام يا مالك؟ هل تراني أشبه الأسرى؟ هل رأيت عبدا في ملابس كملابسي ومقام كمقامي؟
لا، بفضل الله ورحمته أنت تبدو كالأشراف والأحرار، مذ قمت ببيعك في طيبة قبل 20 سنة، وأنا لم أغادر هذه المدينة، لم أستطع مفارقتك. في الحقيقة إن الأسير والمشرد هو أنا ولست أنت.
ظننت أنك قادم إلى مصر بهدف التجارة، لما فعلت هذا بنفسك؟ فليغفر الله لي إن تسببت بتشريدك.
ما زلت أشعر بالندم لأنني بعت نبيا من أنبياء الله.
ولكنها لم تكن صفقة خاسرة، فقد بعت يوسف وربحت محبته، وإنما أنا وقعت في الأسر لكي أصل إلى الزعامة.
يا نبي الله يوسف، أريد أن أعوضك عما بدر مني، فلن أتركك أبدا، وواعدك ألا أبرح خدمتك.
لست مدينا لي بشيء، فكلنا فقراء إلى الله. أنا بحاجة لمساعدة الموحدين المخلصين منكم.
الله الله.
ليحيى القائد هورنهوب، إن الكاهن الأعظم الموقر أنخمه يدعوك لزيارتي في المعبد متى سنحت لك فرصة، وذلك لأمر مهم.
أنخمه يدعوني لأمر مهم؟ لا أعلم ما عساه يكون هذا الأمر المهم.
لا علم لي به، فقد قال إنه يشتاق لرؤيتك.
حسناً، سوف أسعى لمقابلته. اذهب أنت، اذهب.
أسعدتني بقبول دعوتي لك هورنهوب. ثمة أمر يشغل بالي منذ مدة، رأيت أنه من الضروري أن أستشيرك فيه.
كما تعلم أيها الكاهن أنخماهو، فإن جلالة أمنحوتب لا يثق بك وبخدمة المعبد، وأنا ترددي على المعبد سيثير شكوكه.
أجل، لا يخفى على أحد ما يكنه أمنحوتب لي وللمعبد من عواطف جياشة، لكن الأمر الضروري والمهم هو...
قل، فكل لي آذان صاغية.
لقد فتشت في ماضي المستشار الشاب لأمنحوتب، ما كان اسمه؟
يوزر
سيف. أجل، يوزر سيف. أنا أطلب منك يا هورنهوب، لكونك من أتباع آمون، أطلب منك ألا تسمح بتعاظم شأن يوزر سيف هذا في قصر الملك، وإذا استمرت الأمور على هذا الحال فسيعلو شأنه حتى يحل محل أمنحوتب. في الوقت الذي يوجد في مصر قادة جديرون وغيار مثلك أنت.
أشكرك كثيرا. أنا أحب مصر وأعبد الإله آمون، وأكن الاحترام للمعبد ولك أيضا، وسأقوم بكل ما في وسعي القيام به، ولكن ولكن لا يمكنني أن أتناسى وفائي لأمنحوتب.
نحن نعلم ولا شك أنك تتألم مثلنا من تعاظم أمر رجل غريب في مصر.
لعلك يا هورنهوب لا تستطيع أن تفصح عن مكنونات قلبك. أقول لك بكل صراحة، أنا وخدمة معبد آمون نريد أن يحل محل بوتيفار رجل شجاع، رجل شجاع مؤمن بآمون مثلك لرئاسة مصر، وليس رجل غريب كافر كيوزر سيف.
لا أحد يكره القدرة والسلطة، ولا أحد يستسيغ استيلاء الغرباء على السلطة في أرض آبائه وأجداده.
ولا شك أيضا أن يوزر سيف عدو لآمون وخدمة معبده.
رافقك على هذا الرأي.
إذن هذه هي الخيانة بعينها.
نعم نعم.
أيها الموقر يوزر سيف، رأيت خوفو خادم معبد آمون قد دخل مخدع السيدة تي والدة أمن حوتب ثم خرج بعد قليل.
لابد أنه دعا السيدة تي لملاقاة أنخماه كما فعلوا مع هورنهوب يا بناروس.
وكيف نعرف بالذي يدور بينهما وبين أنخماه؟
هذا واضح، فأنخماه يبذل جهده لكي يمنعني من التدخل في إدارة شؤون مصر، وسيضغطون على جلالة الملك لعزلي من منصبي إن استطاعوا.
وكيف لنا أن نطلع على دسائسهم؟
لا تحزن يا بيناروس، إن شاء الله سيرجع كيدهم إلى نحورهم، وعلينا التهيؤ للمواجهة.
صحيح.
اسمع يا بيناروس.
نعم يا مولاي.
اجمع أصحابي ومالكا ونيمي سابو، أرغب في لقائهم بعيدا عن الأعين.
أمرك يا مولاي.
السيدة تي، كنت في السابق تنظرين بعين العطف والرحمة إلى أنخماه وإلى المعبد.
لقد برهنتم في عهد أمن حوتب الراحل أنكم لا تتوانون عن فعل أي شيء في سبيل تحقيق غاياتكم. عندها طلبت منكم أن تكفوا عن الطمع ومخالفة القوانين، ولكنكم بدلا من ذلك مكرتم مكرا وأوشكتم على القضاء علي وعلى زوجي وولدي. هالمسكين أبو بيس راح ضحية مؤامرتكم.
أرى سيدتي غاضبة مني، في حين أن الحقيقة يا سيدتي هي غير ذلك. لقد اتهمونا باطلا، فالمذنب في تلك الحادثة كان أبو بيس وحده.
على كل حال القرار بيد ولدي أمن حوتب، ولا يمكنني التدخل في شؤونه.
ولكن كلامي اليوم عن أمر آخر، عن يوزر سيف العبراني، هذا الغريب الذي أصبح يتحكم في كل شؤون مصر، وهو كما تعلمين يا سيدتي عدو لآمون وللمعبد وكافر بآلهتنا، أليس كذلك؟
إنك على صواب. ماذا بإمكاني أن أفعل؟
أمن حوتب، الشاب هذا يكن لك الاحترام يا سيدتي، فانصحيه، انصحيه ولا تدعي راعي غنم كنعانيا يتسلط علينا ويأخذ زمام أمورنا.
ولكن أمنحوتب يحب يوزار سيف، ولا أظنه يصغي إلى أقوالي.
لا لا يا سيدتي، يوزار سيف رجل يحب الجاه والسلطة. ماذا تفعلين إن علمت أنه يرغب في الوصول إلى الحكم، وأنه لا يتورع حتى عن قتل أمنحوتب في سبيل تحقيق مطامعه؟ إنه يكيد لنا ولمصر ولكم.
حسنا، سأفعل ما بوسعي يا أنخمه، وسأسعى لأفصله من منصبه.
جاء يوزار سيف، تجمعوا هنا يا رجال، تجمعوا.
أشكركم لأنكم تكبدتم عنا المجيء.
نحن تحت أمرك، قل ما بدا لك وسننفذه في الحال، فنحن أوفياء لك.
أشكركم، أصغوا إلي سمعكم لتعوا ما أقوله لكم. عليكم إنجاز عدة مهام. الأول أن تعلموا أن مالكا سيكون الزعيم عليكم، فهو رجل مجرب. من الآن فصاعدا سيكون الوسيط بيني وبينكم مالك ونمسابه. والثاني أننا في صراع مرير مع كهنة معبد آمون، إنهم قساة وعديم الضمير، ولابد أنكم قد علمتم خيانتهم لأبو بيس.
نعم.
لقد خدعوا أبو بيس أولا ثم خانوه.
الناس يجهلون حقيقة خدمة المعبد وماهية الكهنة. كونوا سمعي وبصري ولساني، انتشروا بين الناس، أخبروهم عن عجز الكهنة عن تفسير رؤيا أمنحوتب. يجب أن يتزلزل إيمان الناس بآمون وكهنته. ثم ينبغي لنا أن ننجز مهام عديدة، فأعينوني عليها كشراء البذور الجيدة لزراعتها، وبناء المخازن في أنحاء مصر، وتنظيم الخزانة والحسابات وغيرها من المهمات. نفذوا ما أقوله لكم بدقة، وراقبوا الأوضاع، ولا تغفل لحظة عما يفعله كهنة المعبد. أخبروا مالكا ونمسابو بفعاليتهم أولا بأول، وبدوري سأبلغكم أوامري عن طريقهما.
أمرك يا أمرك صحيح، سنفعل ما تريد.
أمي، لا أعلم سبب عدائك ليوزار سيف.
كما قلت لك من حوتب، عليك أن تعزل يوزار سيف من منصبه.
وما هو الذنب يوزار سيف؟ إنه عالم وحكيم.
إنه لمن العار أن يتولى زمام البلاد في مدينة طيبة، مدينة الإله آمون، عدو للإله آمون.
أنا لا أظن أن يوزار سيف يسعى وراء السلطة والجاه.
لا فرق لدى يوزار سيف بين العزل والبقاء، بل نحن من يحتاج إلى وجوده، فهو الوحيد الذي يمكنه أن ينجي مصر من هذه الأزمة.
وهل مات أهل مصر كلهم كي نلجأ إلى كافر غريب لإدارة شؤون ديارنا؟ لم لا تستعينوا برجال أكفاء أمثال هورن هوب؟ لماذا تأذن ليوزارسيف أن يضع على رأس الأمور حفنة من السجناء المجرمين؟
أماه، أنا أيضا أقدر هورن هوب وجهوده في خدمتنا، ولكن لكل رجل عمل يناسبه.
وسجناء زاويرا قد صالحت أحوالهم، شهد لهم بذلك رئيس سجن زاويرا وبيناروس، وتغيروا بفضل يوزارسيف، ولم يعد في سجن زاويرا أحد.
لقد جعل يوزارسيف من السجناء والمجرمين مدراء جديرين، فإن تصدى يوزارسيف لإدارة البلاد ستعمر مصر. أمي، لقد تنبأ يوزارسيف بأزمة القحط والجفاف قبل وقوعها، فهو يستحق الزعامة.
ولدي أمن حوتب، أدركت زمن حكم أبيك وشهدت حكم مصر سنوات، ولا أقول إلا ما فيه مصلحة مصر ومصلحتك. إنه يقوم بإهدار ثرواتك ومدخراتك. هل تعلم إن أفرغ خزانة مصر في شراء الحنطة فسوف يلحق بملكك الضرر؟ وإن توزيع أراضي الحكومة على المزارعين سيضعف ملكك؟
لك الحق أن تقلقي يا أماه، إن لم يكن لدى يوزارسيف جواب شاف على تساؤلاتك فيجب أن يعزل. وأنا أعدك أن يقدم يوزارسيف جوابا مقنعا لهذه التساؤلات.
أنا قلت لك كل ما لدي والأمر عائد لك، واعلم أنه قد يدبر لك مكيدة ليقتلك لأجل الاستيلاء على كرسي الحكم.
من ذا يا ترى تنبأ بذلك؟
هذا ليس رأيي لوحدي، كهنة المعبد أيضا يرون هذا.
كهنة المعبد امتلأوا غيظا على يوزارسيف، وهم لا يتوانون عن توجيه أي تهمة له، ولا زالوا وسيبقون يكيدون له ويتآمرون ضده. أنا أرى أن خطر كهنة المعبد علي أكثر بكثير من خطر يوزارسيف بآلاف المرات. أماه، لا تثقي بهم، هم الذين خططوا لقتلي وقتلك وقتل أبيه، وأفلتوا من العقاب بعد تهديد أبو بيس الذي تحمل وزرهم.
على كل حال، أنا قلت لك رأيي والأمر لك.
أيها المبجل بوتيفار، أصبحت ضعيفا جدا ومرهقا. اشرب هذا الدواء، اشربه.
أليست الأطعمة المقوية أكثر نفعا له يا سينوه؟
مولاتي، تنحي عن سريره جانبا.
لماذا؟
أود أن أقول لك كلاما لا أرغب أن يسمعه غيرك.
حسناً، لنذهب. قل يا سينوهي، أنا أسمعك.
مولاتي زليخة، إن شئت أن تودع المبجل بوتيفار فافعلي، فهو يحتضر. لقد تمكن منه المرض، سأخرج الجميع، واحرصي على أن تمر آخر لحظات حياته بهدوء. نعم، بهدوء. أخرجوا جميعا، أخرجوا.
بوتيفار، أعلم أن الأوان قد فات الآن،
قلبي،
ولكني أطلب منك أن تغفر لي
قلبي
وتسامحني في هذه اللحظات. فإني لم أكن زوجة صالحة ولم أقدرك حق قدرك، ولكنك كنت دوما كريما معي، فهلا غفرت لي في آخر لحظات من حياتك؟
نحن كلانا قد أسأنا إلى يوزرسيف، ليته كان هنا فأرجو منه أن يسامحني، ليتني عبدت رب يوزرسيف. إن رأيت يوزرسيف،
ماذا؟
إن رأيت يوزرسيف
بوتيفار،
إن رأيت
بوتيفار، بوتيفار، بوتيفار. بوتيفار، بوتيفار.
ها نحن أولئك مستمعين الكرام قد رأينا وجوه الوثنية والشر غارقة في الائتمار بيوسف، ووجوه الخير مقبلة عليه معتزة بالاستماع إليه، ومنها الملك وعامة الشعب. فلننظر ما يكون في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، اصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرحيم سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيى كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرحيم سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة.
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهديكم أجمل تحية أحبة المستمعين في برنامج قناديل ملونة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. نتمنى لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع. نحمل شعلة المعرفة ونسير وإياكم لنوقد قناديلها لهذا اليوم. وأول قناديلنا
هو أقوال وأمثال وحكم، ومثلنا اليوم أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أيها الأحبة، ولهذا المثل قصة. يقال بأنه كان هناك ثلاثة ثيران، أحدهم أبيض اللون والآخر أحمر اللون والثالث أسود اللون، وكانوا يتجولون في الغابة برفقة بعضهم البعض. ولأنهم ثلاثة لم تجرؤ السباع والوحوش على مهاجمتهم أو الاقتراب منهم، لأن الاتحاد قوة، وفي الغابة كان هناك ثعلب ماكر يتربص بهم ولكنه جبان لا يجرؤ على مهاجمتهم. ففكر الثعلب وباحتيال شديد رسم خطة محكمة لهم.
ذهب بعد ذلك الثعلب وفي الخفاء إلى الثور الأسود والثور الأحمر وقال لهما: إن الغابة تتكلم عن جمال الثور الأبيض، ويقال إنه أجمل منكم، ولا يتكلمون عنكم، بل بالعكس دائما يطرون على جمال لون الثور الأبيض. فبدأت الغيرة تدب في رأس الثور الأسود والأحمر، وقال لهم الثعلب: أنا عندي لكم الحل، أنا سأهجم على الثور الأبيض وآكله، وبذلك لن يصبح هناك ثور أبيض، وستقوم الغابة بالتكلم عنكم أنتم فقط. ولكني أريد منكم عند مهاجمتي للثور الأبيض أن لا تقفوا معه ولا تدافعوا عنه. فوافق الثوران الأسود والأحمر على الخطة، وبالفعل هجم الثعلب على الثور الأبيض والتهمه بدون مساعدة الثورين الأسود والأحمر.
وبعد مرور أسبوع واحد فقط جاع الثعلب وفكر في مهاجمة أحد الثورين الأحمر والأسود، ولكنه لا يجرؤ عليهما معا، فقرر أن يتبع نفس خطته السابقة. وفعلا ذهب الثعلب إلى الثور الأسود وقال له: لقد تخلصنا من الثور الأبيض، ولكن الغابة الآن تتكلم عن جمال الثور الأحمر، لأن لونك أسود وقبيح ولا أحد يتكلم عنك، فما رأيك أن أهجم على الثور الأحمر وألتهمه فلا يبقى إلا أنت وحدك، وبالطبع لن تتكلم الغابة إلا عنك. فوافق الثور الأسود على الخطة، فهجم الثعلب على الثور الأحمر وأكله بدون عون الثور الأسود. وبعد أسبوع من تلك الحادثة جاع الثعلب، فقرر أن يهجم على الثور الأسود الوحيد ويأكله، وبالفعل هجم عليه، وقبل أن يهم بأكله قال الثور الأسود بكل ندم وحسرة: لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
هذه هي قصة هذا المثل الذي يضرب عند التفرق والندم على عدم الاتحاد والمساعدة بين الأصدقاء والأخوة.
وصلنا وإياكم أيها الأحبة إلى فقرة قل ولا تقل.
لا تقل هذه إنسانة، قل هذه إنسان، الإنسان يقع على الذكر والأنثى.
لا تقل يجب أن تتوفر فيه الخبرة، قل يجب أن تتوافر فيه الخبرة.
لا تقل أثر عليه، قل أثر فيه أو به.
لا تقل فلان واثق من كلامه، قل فلان واثق بكلامه، الفعل يتعدى بالباء.
مستمعينا الأفاضل، ما زالت الشعلة في أيدينا ونحن نتجول باحثين عن قنديل آخر لننيره لهذا اليوم، وها هنا نجد ضالتنا ومبتغانا في فقرة تاريخ مدينة.
اليوم أيها الأحبة ندخل وإياكم في مدينة من أعرق مدن العالم، مدينة امتازت بالبطولة والشجاعة، أريقت على ترابها أشرف الدماء وزارها الأنبياء والأوصياء والأولياء، بكت عليها ملائكة السماء فيما اجتمعت الحضارة والتاريخ والأصالة. فيها صرخات تضج كل عام يسمعها من في السماء والأرض، ونورها استنار به كل بني آدم. فيها استشهد أبطال الأرض، فيها استقام الإسلام. ريحها حنين وترابها دواء لكل عليل، من دخلها أمن من كل شر. قال فيها الشاعر: ادخلوها بسلام آمنين ذي كربلاء قرة أعين الناظرين. إنها كربلاء.
تقع مدينة كربلاء ذات القباب الذهبية والمآذن الشامخة على بعد 103 كيلومترات جنوب مدينة بغداد عاصمة العراق، وترتبط بمحافظة بابل والنجف الأشرف بطرق معبدة تحيطها البساتين من كل جانب، ويسقيها نهر الحسينية المتفرع من نهر الفرات والذي يبلغ طوله 29 كيلومترا.
تعتبر مدينة كربلاء من المدن العراقية القديمة والتي يعود تاريخها إلى العهد البابلي. جاء في العديد من الكتب التاريخية أن اسمها يعني قرب الإله، وذهب بعض المؤرخين إلى أن اسمها مشتق من كلمة كور بابل، والتي هي عبارة عن مجموعة قرى بابلية قديمة منها نينوى والغارية وكربلاء والنواويس والعقر. أما ياقوت الحموي فيذهب في معجمه أنها مشتقة من لفظ كربلاء وتعني الرخاوة في القدمين، وقد عللها لرخاوة أرضها وتربتها. أما الزبيدي فيقول في كتابه تاج العروس: إن اشتقاق اسم كربلاء من كربة، وهو نبات أحمر اللون مشرق يكثر في المنطقة، كما تطرق العديد من المؤرخين العرب وغير العرب عن اشتقاق اسم كربلاء في العديد من مصادر دراسة التاريخ.
ولكربلاء موقع مهم عند المسلمين لأنها تمثل مركزا لكل الأحرار في العالم، إضافة إلى ما تتمتع به هذه المدينة من شرف وجود قبر الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس والشهداء عليهم السلام أجمعين. هناك آثار كثيرة في هذه المدينة، فهناك حصن الأخيضر، هذا الحصن أشبه بقلعة كبيرة تقع جنوب غرب كربلاء. ومهما أردنا أحبتنا أن نتحدث عن هذه المدينة الجميلة لن نوفيها حقها، فلا يوجد كتاب أو برنامج يكفي للتحدث عن جمالها وشجاعتها وما ولدت من أبطال على مر العصور.
أحبا، بعد هذه الجولة في مدينة الأبطال والشهادة والحرية نحمل شعلاتنا لننير قنديل الشعر وفقرة مقتطفات شعرية.
قدست يومك والملائك خشع لك، والسماء عيونها إذ تدمع،
والأرض ترجف إن وثبت على العدا، ورؤوسهم ذلت لعزك تخنع.
يا سيد الشهداء أنت لصبحهم شمس، ورغم الدهر أنت المبدع،
وزعيم أحرار الحياة وكلهم صاغوك في الأحداق نصبا يلمعوا،
ومعلم الدنيا الإباء وزارعا في أفقها الداجي صباحا يمرع، في أفقها الداجي صباحا يمرع.
أيها الأحبة، ننهي حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، على أمل أن نلتقيكم في قناديل جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم قناديل ملونة.
نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم موفقين سالمين، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان آداب ومستحبات الركوع. يستحب للمصلي حين يريد أن يركع أن يكبر قبل الانحناء إلى الركوع، ويرفع يديه حال التكبير إلى أذنيه، كما يستحب له حال الركوع وضع كفيه على ركبتيه، بأن يضع المصلي راحة يده اليمنى على ركبة رجله اليمنى، وراحة يده اليسرى على ركبة رجله اليسرى، وتكون أصابع اليد منفرجة ومفتوحة. ولكن المستحب للمرأة أن تضع كفيها على فخذيها، ويستحب للمصلي في حال الركوع رد ركبتيه إلى الخلف وتسوية ظهره، بحيث يكون ظهره صاف غير منحدر. ويستحب للمصلي في حال الركوع أن يمد عنقه موازيا لظهره، أي تكون رقبة المصلي مساوية إلى ظهره، مستحضرا فيه آمنت بك ولو ضربت عنقي. ويستحب أن يكون نظر المصلي بين قدميه في حال الركوع، ويستحب للمصلي تكرار التسبيح ثلاثا، بأن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، ويكرر ذلك خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. ويستحب أن يكون ذكر التسبيح وترا، أي فردا كالثلاثة والخمسة، لا زوجا كالأربعة. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله بعد الذكر أو قبله، وروي عن الإمام الباقر عليه السلام من قال في ركوعه وسجوده وقيامه صلى الله على محمد وآل محمد كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام. فالله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي وآله يضاعف للمصلي الأجر والثواب. ويستحب للمصلي أن يقول بعد أن يقوم من الركوع ويقف سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع هنا استجاب، أي استجاب الله لمن حمده. وقد يسأل سائل هل يصح للمصلي أن يقول سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع وقبل أن يقف؟ الجواب لا يصح ذلك، وإذا جاء به أثناء الحركة بعنوان هو وارد عن أهل البيت ومستحب فصلاته فيها إشكال، ولا يوجد ذكر في حال الحركة إلا الذكر الذي يأتي به المصلي للقيام، وهو بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة، من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، لقد مر عليكم في هذا البرنامج تعريف بالسمات البارزة للنظام الأخلاقي في الإسلام، والذي يقوم على أساس الرؤية الكونية الدينية، وهذا يعني أن نظام الكون قائم على أساس الحكمة والإرادة الربانية، وأن الإنسان وإن خلق مختارا بيد أنه أرشد إلى طريق الخير وصولا إلى كمال النفس وتعاليها. ولا ريب أن التربية والأخلاق إن اشتقا من الدين والعقائد الدينية، فإن الإنسان لا ريب إلى الله تعالى يسير ويرجو في كل شيء قربه لله تعالى ورضوانه.
أجل أعزائي الكرام، على أن التقرب إلى ذات القدس الربوبي يكون بالسير في الصراط المستقيم وعدم الانحراف عن جادة الصواب يمينا وشمالا. وبشكل عام، فإن وجود عامل الاختيار لدى الإنسان يقوي من روح الأمل في كيانه، لكن في الرؤية الدينية فإن الإنسان ليس مختارا مطلقا، كما أنه ليس مجبرا على الإطلاق، وهذا ما أشرت إليه النصوص الدينية التي تلتف حول هذا المحور، وهو لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين.
إن منابع الأخلاق في الإسلام تغير منابعها في النظم والمدارس الفكرية الأخرى. إن الحسنة والقبيحة في الرؤية الإسلامية ليس من قبيل الأمور الاجتماعية وحسب، بل هما مؤشران أساسيان على علو النفس وتدنيها. الأعمال الحسنة تعلو بالإنسان، والأعمال القبيحة تهبط به. وبعبارة أشمل نقول إن إكمال الخير يربي في النفس الفضائل ويقرب فاعلها إلى الله، أما أعمال الشر فتأخذ الإنسان إلى شيطان النفس، فتتلوث فطرته ويتصاعد وجدانه. ويوازن الإسلام في نظامه الأخلاقي ما بين العقل والشهوة، فإنه لا يكبح غرائز النفس كما يتصور البعض، إلا أنه لا يطلق لها العنان أيضا، بحيث يخرج الإنسان من إنسانيته.
ونؤكد مرة أخرى أعزائي الكرام أن الأخلاق الإسلامية هي المحفز الكبير على القرب من الله، وهذه الأخلاق تتجاوب أيما تجاوب مع حاجات الجسد والروح معا. إن القرب من الله تعالى يساعد الإنسان على اكتساب الفضائل والابتعاد عن الرذائل، وتكون النتيجة هي تطبع الإنسان بطابع وضائن، وفي استثمار النعم الإلهية يبقى الإنسان في الطريق الصحيح لا عدول عنه بإفراط أو تفريط. لازال برنامج الأخلاق والحياة يأتيكم أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل قصير ومن ثم نعود نواصل.
مستمعينا الكرام، إن أهمية الأخلاق في حياة الإنسان آتية من أنها بمثابة صمام الأمان في حياته، تحميه من مؤثرات الشر التي تقوي في النفس الرغبة في إتيان السيئات. إن الضوابط الأخلاقية هي مثل صفارة الإنذار تحذر الإنسان من مغبات الوقوع في الخطيئة، وهذه الضوابط الأخلاقية لها دعامة رصينة، إنها الإيمان بالله تعالى. إن الأخلاق هي الإطار الذي يؤطر النفس ويحدد لها السليمة والسقيمة من الأعمال، إلا أن هذا الإطار ليس محداً لحرية الإنسان، أو بعبارة أوضح أن لا تناقض ولا تضاد ما بين التمسك بعرى الأخلاق والانطلاق في رحاب الحرية الفسيحة. إن الأخلاق النابعة من الدين توجه الإنسان في حياته الوجهة الصحيحة وتحول دون انحرافه وضلاله.
أعزائي الكرام، إن من يراجع التعاليم الدينية يرى أن الوصول إلى الكمال والقرب الإلهي يكون بواسطة العمل الصالح، ويميز الدين الإسلامي ما بين العمل الصالح والعمل الطالح، أو ما بين الحسنات والسيئات من خلال هدف العمل. فإن كان الهدف هو سعادة الإنسان فلا ريب أن الوصول إليه يكون بالعمل الصالح، وإن لم يكن العمل صالحا فلا شك أن السعادة لن ينالها الإنسان. والمقصود بالسعادة ليس سعادة الدنيا، بل سعادتها وسعادة الآخرة. إن آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة مليئة بالمحفزات على إتيان العمل الصالح الذي هو مفتاح فلاح الإنسان ومصباح منير في حياته.
نعم مستمعينا الأكرم، ويلاحظ من الناحية النفسية أن العمل الصالح له دور كبير في هدوء النفس، وأن العمل غير الصالح يسبب اضطراب النفس. وها هي الدراسات العلمية الحديثة تثبت ما للتعاليم الدينية الحاثة على العمل الصالح من أثر فاعل في التخلص من الأمراض النفسية مثل الكآبة التي هي اليوم مرض العصر الوبيل. إذن ما أحرى بالإنسان الرجوع إلى أفياء الدين حيث فيها الهدوء والاستقرار.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة أخرى في سلسلة حلقات برنامج الأخلاق والحياة، البرنامج الذي يأتيكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
طبيب الأسرة.